العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد جرت العادة أن نلخص شيئا مما ذكرناه في الدرس الماضي، ونحن تحدثنا عن المسح على الخفين، وذكرنا أن المسح على الخفين رخصة، يعني إذا ترك واحد ما فيش التباس، رخصة معروفة تعملها أو لا تعملها الأمر مستوي. وعرفنا أن المسح على الخفين ليس له توقيت عند المالكية، ليس مربوطا بيوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام في السفر، هذه رأي لبعض الأئمة وبعض حتى أئمة المالكية، لكن مشهور المذهب أنك تستطيع أن تمسح على الخف ما لم يبطل هذا المسح بحدث جنابة يعني كبرى وغيره، بقي الباقي. لكن يندب للماسح أن يغسل رجليه في نهاية الأسبوع، وهذه ضرب حساب قضية الجمعة فيها، لأن الغسل عند المالكية الغسل مستحب وليس واجب، وعند الظاهرية هو واجب. فإذا مندوب أن يغتسل، ولما بيغتسل ما ينفعش فيه المسح على الخف، فلا بد له من غسل الرجلين. وتحدثنا عن شروط المسح، وقلنا هم 10، 5 في الممسوح و5 في الماسح. الخمسة في الممسوح هو أن يكون، أي الخف نفسه، أن يكون جلدا طاهرا مخروزا ساترا لمحل الفرض وأمكن تتابع المشي فيه. جلد وطاهر، النجاسة ما تنفع، تمسح نجس ما ينفعش، ومخروز لأن الخرز يمسك. هم يتكلموا عن المخروز لماذا؟ لأن إذا كان ما خرزتاش خصوصا في وقتهم ينسلب من الرجل، يبقوا حاجة ثابتة قوية. نعم. ولذلك زادوا عليها ستر محل الفرض، بطبيعة الحال انت تمسح على اللي كنت تغسل في الوضوء، وامكن تتابع المشي فيه، لانك اذا كما امكنش تتابع فيه يتركك. نعم. كانك منسحت عريت الرجل من جديد. الخمسة اللي في الماسح الا يكون عاصيا بلبسه، وقلنا طريقة كيف يكون عاصي باللبس بتاعه، قلنا مثاله مسألة المحرم. المحرم ممنوع عليه أن يغطي رجله، فإذا يعني لبس خف فقد ارتكب حرمة فهو عاصي. خلينا من المعذورين، نحكي على العادي ما فيش حتى حاجة. فهذا إذا كان لبس الخف وهو محرم فهو عاصي، لا يجوز له، لا يمكنه، لا يرخص له في المسح عليه. ألا يكون عاصيا بلبسه، وألا يكون مترفها، غير يلبس هيك وخلاص، لابد يكون يا للبرد يا لخوف بعض الحشرات المؤذية والحيوانات المؤذية إلى آخره، أما مجرد هكذا بس نمسح على الخف بس عندهم ما ينفعش هذا المسح. وأن يلبس على طهارة، الماسح هذا يلبسه على طهارة، والطهارة تكون هذه مائية وتكون كاملة في ثلاث حاجات هذين، هذا كامل الخمسة. أن يكون أن يلبسه على طهارة، والطهارة هي لابد تكون مائية، ما ينفعش تتيمم وتلبس الخف بتاعك، لا يجوز لك المسح عليه، تكون يعني طهارة ومائية وكاملة. الكاملة قلنا عليها، قلنا ما يجوز أن بعد ما تغسل رجلك في الوضوء الرجل اليمنى تلبس الخف ثم بعد ذلك تكمل الرجل اليسرى، عندهم لابد تكمل ايه الوضوء متاعك كامل. ومن باب أولى إذا كانت تغسلت الرجلين هلولات بديت بالتنكيس، لأن الترتيب عندهم سنة وليس فرضا، فكان نكست بديت برجليك وصلتهن في الوضوء متاعك وتهيني بعد أن رجلين أو تميتهن اثنين خلنا نلبس الخف، ما ينفعش، لابد أن يكتمل وضوءك المائي اكتمالا تاما. هذه هي الشروط اللي حكينا عليها، وقلنا عند المالكية لا يجوز أن تصلي بتيمم فرضين حتى ولو كان مشتركي الوقت. وأجاز بعض العلماء، بعضهم قيده بالمرض للمريض، لكن مشهور مذهب مالك حتى المريض لا يتيمم لكل فرض روحه، باعتبار ان التيمم ما فيش ايه ايوه ما فيش ذلك الاسكان، ما فيش تعب، ما فيش حرج، اجازوا ذلك. هذه اهم حاجات اللي حكيناها. والان وصلنا الى مساله المقصد الاعظم كما سماه شارحنا بعد ان انهى الوسيله التي هي وضوء وغسل وتيمم، ودخل فيه المسح على الخفين. تاقى لا يتكلم عن المقصد وسماه المقصد الأعظم وهي الصلاة. نعم هي مقصد أعظم، والأصل في الصلاة أنها تؤثر في سيرة صاحبها، لكننا نجد أحيانا نجد العكس، نجد لا قيمة لهذه الصلاة، صلي واحد وبعد ما يطلع يسرق أحذية المصلين، يصلي معهم هو. وبعض العصابات في بعض الصحارى أخبرونا عنهم معاه السجادة ومعاه الإبريق، ووقت يسبح الشمس كذا الوقت نعم يتوضأ ويصلي، وربما يكون فيه نوع من الخشوع في صلاته، فإذا مر به إنسان يعني قافلة أخرى يعني ذبحها وأخذ ما عندها ثم يرجع إلى صلاته. الصلاة منه، فمسألة دن يعني الصلاة اللي تأثر في صاحبها مش أي صلاة، الصلاة اللي الإنسان فعلا يتصور أنه قائم أمام مولاه الذي خلقه وسيحاسبه بعد قليل. يعني كم واحد مناها جالس والآن في, في, في زمننا هذا أكثر عبرة، لأن كثير من الناس يموتون فجأة، كانوا قبل 40 أو 50 سنة يعني قليل وأن تسمع واحد مات فجأة، والآن هذه الكثرة كثيرة. واحد يقول لك رفع اللقمة بتاعها مصلت فينا وهذه بكثرة، نعم والحوادث هذه خدت حصتها أيضا. ويعني إذا نحن يلزمنا أن نعتبر أكثر حتى من الغير، بيطلع منك تو شوي ربما ما يعودش. ولذلك هذه المفروض الصلاة اللي يتفكر فيها الإنسان، هالأمور هذه هي المؤثرة، هي اللي تخلي صاحبها مستقيما. فإذا لم تقومه الصلاة فاعلم أنها يعني صلاة روتينية لا قيمة لها، جل يعمل في الرياضة نعم لا أكثر ولا أقل، لا قيمة لها. قال الشيخ: باب أوقات الصلاة وأسمائها. قال الشارح: باب في معرفة، في بيان معرفة أوقات الصلاة وفي رواية الصلوات، والنتيجة واحدة، وبيان معرفة أسمائها. قال الشارح: أما معرفة الأوقات فواجبة على كل مكلف أمكنه ذلك. نعم، كل من أمكن أن يعرف الوقت، لأن الصلاة لا تصح في غير وقتها. ومن لا يمكنه، ضرب له مثال كالأعمى، ومن لا يمكنه قلد غيره كالأعمى. الأعمى بينشد المبصر، يعني لأن ما يدري عليها حتى الآن، فيه إلا ولو أن الآن العمي عندهم ساعات معينة يستطيعون أن يعرفوا الوقت بها، لكن لما كانت ما في الساعات وكذا، يعني لازم يسأل الأعمى يسأل البصير، والبصير يعتمد على معرفته. إذن معرفة الأوقات ضرورية للمكلفين، لمن يستطيع ذلك، ولذلك قيدها بما من أمكنه، ومن لا يمكنه يسأل الذي أمكنه كالأعمى. والأوقات جمع وقت، وهو الزمن المقدر. أوقات الصلاة، وفي الموطأ باب وقوت الصلاة، وقوت، نعم وقوت هذه فعول، وأوقات أفعال، وأن كم صلاة؟ خمسة. إذن مناسب لهن أوقات، لأن جمع قلة ووقوت جمع كثرة. لكن العلماء اعتذروا عن قضية كلمة وقوت، قالوا العرب قد تستعملوا جمع الكثرة مكان جمع القلة والعكس، ولذلك ما فيش مشكلة يعني. والأوقات جمع وقت، وهو الزمن المقدر للعبادة، وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا، هذا هو المقصود هنا، شيء وقت خلص. وهو إما وقت أداء أو وقت قضاء. نعم، ما شاء الله، النوعين هذا، إما أداء وإما قضاء. ووقت الأداء إما وقت اختيار وإما وقت ضرورة، في وقت اختياري ووقت ضروري. والاختيار إما وقت فضيلة وإما وقت توسعة، هذه كلهن أقسام الصلاة، أقسام الأوقات عفوا، أداء وقضاء واختيار وضروري. والاختيار إما وقت فضيلة أو وقت توسعة أن تنصلي به. وأما الصلاة فالمراد بها في الشرع الركعات والسجدات، وهي مشتقة من الدعاء. وكون مراد بها الركعات والسجدات، هذا يعني اجتهاد من الشارح في تعريف كلمة الصلاة، وإلا فإن بعض العلماء يعرفونها بأنها عبادة مخصوصة ذات ركوع وسجود وقراءة إلى آخر ما قالوا، فإنه هو تعريفها هكذا في كلمتين من الصعب جدا، وهذه مش هي الحاجة الوحيدة اللي صعب تعريفها في الشرع، كثير من الأمور يصعب تعريفها، وبالتالي يضطر العلماء إلى سرد إما أركانها أو أركانها وشروطها أو كذا ما يختص بها، فيخرج من العهدة. لما يلقوا ما فيه كلمتين ثلاثة أربعة ما يكفلش في التعريف، يكون قاصر، يعرفوها بذكر أركانها وشروطها فيتنصلون من مسؤوليتها. قال: وهي مشتقة من الدعاء. هي الأصل في الصلاة في اللغة هو الدعاء، هي الدعاء، صلى بمعنى دعا، وصل عليهم، يعني مفسرين أدعو لهم، نعم اللهم صل على آل فلان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بزكاة أحد قال هذا الدعاء، اللهم صل على آل فلان، صاحب الزكاة. نعم. فإذا الصلاة عبارة عن دعاء، وهي الاصطلاحات الشرعية في يعني عندها تعاريف لغوية بطبيعة الحال، فالأصل فيها اللغة، ثم بعد ذلك استخدمها الشارع في قالب معين. فالدعاء أصلها، فالصلاة أصلها الدعاء، الحج أصلها القصد، ثم بعد ذلك أصبح في عبادة يعني فيها قصد كذلك. والصوم الأصل فيه الإمساك، نعم الإمساك عن حتى عن الحركة، لنذرت للرحمن صوما، وكالشاعر يقول خيل صيام وخيل غير صائمة إلى آخر كلام. الصيام معناها ما تحركش طوائمها. نعم. والزكاة الأصل فيها النماء الزيادة، مع أن الزكاة انظروا معي كيف يعني سماها زكاة، الذي تخرجه من مالك سماها زكاة أي زيادة، هو حقيقة الأمر نقص، لأن أنت بتأخذ من فلوسك وبتحولها. نعم. لكن الشارع سماه زيادة. نعم. وهذه قضية يعني ثابتة من المولى عز وجل، هو الذي وصفها بذلك، وهو الذي ينمي وهو الذي ينقص كذلك. الشاهد في المسألة، مسألة الصلاة أصلها الدعاء، الأصل اللغوي، وتعريفها في الاصطلاح قلنا اختلف الناس فيه، لكن لابد إذا بحثنا في التعريف الاصطلاحي لابد أن نجد فيه ارتباطا بالمصطلح اللغوي، بالتعريف اللغوي. والصلاة فيها دعاء، والحج فيه قصد، والصوم فيه إمساك، والزكاة سماها الشارع نموا، حتى الصدقة ذكرها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه، فلو الذل الخيل. نعم. أن الله سبحانه وتعالى يعتني بهذه الصدقة فتنمو وتكبر وأجرها يضاعف، كما أنك أنت تربي في الخيل، نعم، تعتني بهذا الفلو فتوفر له الأكل والشرب وما إلى ذلك حتى ينمو ويصبح حصان.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما جنا عملا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال: وهي مشتقة من الدعاء التي تشتمل عليه عند أكثر أهل العربية والفقهاء كذلك، وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب، وهي أي الصلاة مما علم وجوبها من الدين بالضرورة. ما فيش حد قال الصلاة ما هيش واجبة من المسلمين، لا أحد أنكر أن الصلاة واجبة، كل ما فيها بعضهم قالوا واجبة، ولكن مش هذا عدد اللي تصلوا فيه أنتم، هذا زي ما دار ذاك المهدوي صاحب تفسير القرآن بالقرآن، عفى عليه الزمن كلمة قالها وأضله الله بها ثم انتهت مسألته. وهكذا كل مضاد للشريعة يعني يعلو نجمه قليلا ثم بعد ذلك يخبط فلا ترى له وجودا. هذاك عجيب، واحد استاذ قال لي أنا والله هي معجب به كلام المهدوي. قلت له في وجه أعجابك به؟ قال لي والله عنده وجهة نظر مضبوطة، يعني هو المهدوي هذا قال الصلاة واجبة، لكن كما تصلي بها بأي طريقة كما تراها أنت، يعني القرآن وأوجب علينا الصلاة لكن قال الناس كيف خلاص صلي. قال أنا معجب به لكن إلا في الصلاة، قال معجبتش به، الحج والصوم والواحد اللي قالها كله خدش راسي قال، لكن الصلاة. قلت له ليش وجهة نظرك في الصلاة؟ قال لا الصلاة لأن رجل وصلتنا عن طريق التواتر عن أجدادنا وأبائنا وكذا. قلت له ذلك هذوما صارتهم حالة غفلة، يعني نقلوا لك غلط، خليك مع اعتقادك العام حتى الصلاة ضيفها للبقيع، كأنك معجب باللي قاله اللي قاله في الحج والصوم، حتى هذه ضيفة ليش تحول في الصلاة؟ كل طالما هو ده. طبعا هذه هي مذهب معروف، هذا اللي يرجع للقرآن بس، هو ده بيهدم السنة، اللي بيهدم السنة عادة حتى المستشرقين هكذا يعملوا، يمدح القرآن ويرفعه رفعة كبيرة جدا حتى تعجب به، يقول قرآنكم هذا 100% من السماء، وأما سنتكم هذه هي اللي ما عندها قيمة ومش مضبوطة. هو طبعا لن تطمئن أنت إلى قوله، ثم بعد ذلك يرجع على القرآن بالنقض، يعطيه على رأسه حتى، لأن ما يمنش بالسنة ما يمنش بالقرآن، لأن احنا حتى السنة وصلتنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن وصلنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قرآن أنزل عليه ما عرفنا ذلك. فالطريق واحد، إلا في التفاصيل كيف وصلنا احنا، قضية التواتر والأحاديث الأخير فقط، أما هو احنا ما عرفنا شيء إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مما علم وجوبها من الدين بالضرورة، معناها من أنكر وجوبها فهو كافر خارج عن الملة. فالاستدلال عليها على كونها واجبة، الاستدلال عليها من باب تحصيل الحاصل. ما شو عندك بتقول نعم حاجات المعروفة عند الناس، نعم تقول يعني هذه التي أمامنا سارية، ما هي قدامك سارية، نعم تبذلش فيها مجهود والله. من باب تحصيل الحاصل، فجاحد وجوبها كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. استتاب ثلاثا عند أكثر العلماء تلتين، ثم بعد ذلك يقتل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. من أنكر وجوب الصلاة أو أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هذا كله يقتل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. فإن تاب وإلا قتل. قال الشارح: وكذلك باقي أركان الإسلام، ولوجوبها شروط خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة، زاد عياض وبلوغ الدعوة، وسنفصل ذلك. وهي أعظم العبادات كلها، لأنها فرضت في السماء ليلة الإسراء، وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة، بخلاف سائر الشرائع. فإنها فرضت في الأرض واختلف في كيفية فرضها، فعن عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت في السفر وزيدت في صلاة الحضر. وقيل فرضت أربع ركعات ثم قصر منها ركعتان في السفر. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولا يعني يترتب عليها كبير شيء. هل فرضت الأول ركعتين ثم زيدت أربعا، وإلا فرضت أربعا ثم نقص منها في السفر، إلى ركعتين نتيجة واحدة الآن، يعني متفق عليها أنها في السفر ركعتين أربعة طبعا الرباعية، وفي الحضر أربعة، أي اللي فرضت قبل ما يترتب عليها شيء. وقال بالمذهبين أناس، هذا اللي يتكلم عنه هنا شارحنا عن عائشة، هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. واستدل من قال بالعكس، يعني قالوا فرضت ركعتين، فرضت أربعا ثم خفض الأمر إلى ركعتين، استدلوا بقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، هذا رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد في مسنده بسند حسن، بسند حسن يعني عندهم إذن عليه يعتمدوا، والنتيجة كما ذكرنا لا يترتب عليها كبير شيء، أي إن فرضت أربعة ونقصها اثنين أو اثنين وزادوها أربعة النتيجة واحدة. هذه مسألة. أما مسألة شروط الوجوب وشروط الصحة فنلخصها في الآتي، لأن الشيخ لم يذكرها مرتبة ولم يذكرها كلها، فنقول عندنا الشروط ثلاثة، ثلاثة أنواع: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معا. ومعنى هذا الكلام شروط الوجوب معناها ما يتوفرش في هذا الشرط لا تجب عليه الصلاة، وشروط الصحة معناها حتى لو وجبت عليه لا تصح منه، وشروط الوجوب والصحة إذا توفرت في حد لا تجب عليه وإذا صلى لا تصح منه. هذا معنى الشروط الثلاثة: شروط وجوب فقط، شروط صحة فقط، شروط وجوب وصحة معا. أما شروط الوجوب فهي البلوغ، فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة، وهل تصح منه؟ نعم تصح منه، لأن احنا نقول شرط وجوب معناها مش واجب عليه، ما دوناش الصحة هنا، إذن غير البالغ، ولذلك صلاة الطفل المميز تصح وهي ليست واجبة عليه. هل له ثواب أو لا؟ نعم عنده ثواب، واختلف العلماء في ثواب هذا، هل هو لوالديه أو له، ومن قال إنه لوالديه اختلفوا في التقسيم، هل للأم الثلثان والأب، أخذ من الحديث، وللأب الثلث أو الثواب نصفا؟ ويبدو والله أعلم أن الراجح أن الثواب للطفل، الثواب للطفل ليس لوالديه. ربما يعني أحيانا يكون الإنسان ثواب في شيء لم يفعله ولكنه دل عليه، دل إليه وساعد عليه، لما أنت تكون سبب في مجيء واحد كركر معاك للمسجد تتحصل أنت يعني جزء من الثواب في هذا الكركير اللي سميناه كركير، يعني كأنك قناته بالسيف. وهكذا أولياء الأمور لما يساعدوا أولادهم في مسألة الصلاة وفي أعمال الخير بصورة عامة، ففرق ضخم بين واحد يقول لك كان كلمك حد سبة، وهذه موجودة في مجتمعنا، راني بكثرة يحكي لي واحد قال لي مريت من حدا منزل لقيت ولي الأمر يلقن في ولده المسألة، قال لك إن كلمك حد والله هذا سبة من عكيرة. هذه التربية. نعم. ويوجد أناس آخرون يدعون أبناءهم ويحثونهم على فعل الخير، كلقيت واحد ساعد وكان دير كذا. نعم ما تحسبوا أنتم البلاء اللي ينزل بنا رغم أعمالنا، إيه غير إحنا نفرحوا في أنفسنا، الله مسلم يقولك ونكتبوا فيها في البطاقة، إذن البلوغ يعني غير البالغ لا تجب عليه الصلاة. وقلنا وهل تصح منه؟ نعم. وعدم الإكراه ألا يكون مكرها، يعني إذا واحد أكره، واحد فرضت عليه سلاح والله هذا لأن فات الوقت ولم تصلي، لا تجب عليك الصلاة. وكان صليت الصح منك هو، صح ولا ما تصحش؟ كان صليت لا ما تصحش، لأن احنا نذكر في قضية شروط الوجوب باهي، كان هو شروط الوجوب تجب. نعم صحيح كلامك، ايه صح منك كانك صليت واسلمت. نعم لكنها ليست واجب عليك. نعم صحيح، شروط الوجوب فقط قلنا البلوغ وعدم الإكراه، إذا أكرهت إذن لا تجب عليك. فإذا واحد ما خلاك تصلي وانت مستعجب ما شاء الله عليك تمام، وما خلاك تصلي ليقتلك وكذا حتى خرج الوقت، فإن الصلاة سقطت عنك لأنها غير واجبة. الشرط هذين شرطين فقط شروط الوجوب، عدم الإكراه والبلوغ. أما شروط الصحة فهي الإسلام، لا تصح الصلاة من غير مسلم. وهل تجب عليه غير المسلم، هل تجب عليه الصلاة؟ نعم هو محل خلاف، لكن هذا المشهور، مشهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولذلك تجب عليه. فإذا صلى لا تصح منه، تجب عليه ولا تصح منه، لأن من شروط صحتها كونه مسلما، لأن من شروط صحتها كونه مسلما الإسلام. شرط الثاني شروط صحة طهارة، الطهارة من الحدث. فإذا صلى دخل الوقت، قلنا وجبت عليك وانت عاقل ما شاء الله ومش مكره، وجبت عليك فصليت لكن دون إزالة الحدث، لا تصح صلاتك، لأن أحد شروط الصلاة شروط صحتها هي إزالة الحدث وإزالة الخبث كذلك، لازم تطهر من الخبث، طهارة الخبث كذلك. إلا أن طهارة الخبث يعني عندها قيد، وهي القدرة على إزالتها والعلم بها، كأنك ما تعلمش بها، ما تعلمش من نجاسة هذه الخبث اللي عندك، سواء في ثيابك أو في جسدك أو في بقعتك. إذا كان ما تعلمش نعم واستلقت بعد تم الصلاة صح صلاتك، إلا أن عندهم يندب لك إعادتها في الوقت ما لم يخرج الوقت فقط. إذن العلم بها والقدرة على إزالتها، أما إذا كان علمت بها وما عندكش قدرة على إزالتها نعم صلي بها. نعم أيوة صلي بها. إذن الإسلام وطهارة الحدث وطهارة الخبث. ثم ستر العورة، ستر العورة حتى مع الإمكان، أما إذا ما أمكنش أن تستر عورتك ما عندكش لباس تسقط عليك الصلاة، لا تسقط عنك بل تصلي. وتحدث العلماء طويلا على قضية كيف يصلي من لا لباس له، وكيف يصلوا في جماعة وكيف كذا، يعني كل ذي يصلون بدون ما يتقدم الإمام كذلك، يصلون صفا واحدا ويغضون البصر ويصلون صلاة ما تسقطش. نعم. إذن ستر العورة واستقبال القبلة حتى عندنا بالإمكان، يعني كان عرفت القبلة، وإلا فإنك تجتهد وكانك ما حتى مع الاجتهاد ما جبت شيء، قاعد معاك الاجتهاد، يعني تختار يغلب على ظنك، تختار جهة هي مش مبنية على شيء، تختار جهة يعني تصلي تجاهها، وعندك هذه هي أرجح الأمور حسب ظنك الآن، مع أن ما عندكش من الوسائل المرجحة، لكن هذا اللي مال إليه قلبك، صلي في الجهة. يعني إذن استقبال القبلة مقيد بقضية إذا يعني علمتها أو إما يقينا وإما ظنا. وهذه المسألة يتحدث العلماء عن مسألة أخرى فيها، وهي عندما تصلي بالاجتهاد في ليلة مظلمة لا فيها نجوم ولا فيها كذا ولا هناك ساعات هذه ولا غيرها، وصليت تجاه جهة معينة غلب على ظنك أنها القبلة، في الصلاة الثانية هل تجتهد مرة أخرى أو تعيد الأمر الذي رجحته أولا؟ تعيد الاجتهاد، تزيد تضرب حسابات لعل قلبك يميل إلى جهة أخرى، فإن لم تستطع وقادك قلبك وكل اجتهاد قلنا مش مبني على شيء تصلي الاتجاه الأول، لكن هذا يعتبر أيضا باجتهاد ثاني. نعم. ثم بعد ذلك أن ترك الأفعال كثيرة من شروط صحتها ألا تستمر على أفعال كثيرة منافية للصلاة، والأفعال القليلة معفو عنها. شو هي الأفعال الكثيرة هذه؟ يعني كم قدرها؟ ما فصل الفقهاء ذلك، وإنما قالوا عرفا وزادوا فصلوا قليلا، قالوا هي الذي الأفعال الكثيرة هي الذي رآك أحد تفعلها ظنوك في غير صلاة. ولذلك ترجع للعرف، إذا روك تفعل في أشياء نعم مش عادة مش من العادة أن يفعلها المصلي، فهذه من الأفعال الكثيرة التي تفسد صلاتك أي تؤثر على صحتها. صارف عندنا شروط صحة إسلام وطهارة الحدث وطهارة الخبث كذلك وستر العورة واستقبال القبلة والأفعال ترك الأفعال الكثيرة.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
شروط الوجوب والصحة معا، يعني هذه الشروط من توفرت فيه لا تجب عليه الصلاة وإذا صلى لا تصح منه. إيش هي؟ العقل، فالمجنون لا صلاة عليه، وإذا صلى لا قيمة لهذه الصلاة. نعم لا شك، ما هوش نعم ساقط عن التكليف تمام. وبلوغ الدعوة، هذه البكر مرت بنا في الشرح يقول زادها عياض، وهي الحقيقة زادها كثير من العلماء. نعم. بلوغ الدعوة، من لم تبلغه الدعوة أي دعوة الإسلام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة واجبة عليه، وإذا صلى هكذا وخلاص لا قيمة لهذه الصلاة، لا قيمة لهذه الصلاة، لابد أن تبلغه الدعوة. وهي مسألة هذه تجرنا إلى موضوع طويل يخرجنا عن درسنا، قضية الدعوة يعني قام بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأمر بها صحابته وأمر بها أمته إلى يوم القيامة، ولذلك المسؤولية تقع على الجميع، لا بد أن يبلغ هذا الدين إلى من لم يبلغه. فإذا قصر المسلم وأمكنه ذلك فقد أثم. وهذه من الحاجات اللي تميز بها الإسلام، لما واحد يتعقل المسألة هذه ويفكر فيها يجد هذه من ميزات الإسلام الكبيرة. إيش هي؟ يعني المسلم يحب الخير لنفسه ولغيره. أنت ليش تدعو في الناس من الكفر إلى الإسلام؟ إيه؟ لصالحهم، لأنك تحبهم، لكنك تكرههم. خليهم في الله، خليهم في مكانهم، لكن لأنك تحب الناس فيجب أن تدعوهم. بمعنى أن واحد احنا كان مسؤول عن الوقف وياكل فيه، اشكو من الناس وجولي شيخ في البلد، وكان المشايخ يعني كانوا قليلين، ولذلك يصدر الناس عن أمرهم اللي يقول لهم يطبقوه، لأن واحد مشهور يعني كان، وللأسف يعني ما فيه أشياء عن حياته، وكل ما نعرف أنه قرأ في زليطن، قرأ في 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 زاوية السبعة، ولكن ما عرفنا حتى المشايخ اللي قال عليهم ما نعرفهم. على كل حال عالم معروف، وكان يقرئ النحو ويقرئ الصرف ويقرئ الفقه ويقرئ التفسير. أنا ما حضرتهاش، توفي قبل أن أعرف الخير والشر، لكن المهم الشاهد في الموضوع، زول الجماعة يستشير في هذا الشيخ في إزالة هذا الاستولى على الوقف. فالشيخ وقف الدرس وقال لهم أنا بنسألكم سؤال، أنتم تحبوه هذا ولا تكرهوه اللي بتحولوه؟ قالوا نحن نكرهوه كراهية شديدة. قال لهم خلوه في مكان، خلوهم على الوقف كانكم تكرهوه، كانكم تحبوه يجري على تحويله. فهذه المسألة، إذن المسلمون يحبون الخير لغيرهم، ولذلك يبذلون الجهد لجلبهم للإسلام حتى يحصل لهم الخير. لو كانوا لا يحبون إلا أنفسهم قال لا، أنا فهمت الحق والأجر نحصل فيه وخلهم لكم إباحبوا. لا، المسلم دائما حريص على جلب الخير للغير، للناس جميعا، مسلمين وكفار، بل وللحيوانات والحشرات كذلك. نعم. العقل وبلوغ الدعوة، هذا هو موضوعنا، والخلو من الحيض والنفاس، هذا شرط وجوب وصح. المرأة الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة، وإذا صلت لا تصح صلاتها. هذه كلمة معنى شروط الوجوب والصحة معا، الخلو من الحيض والنفاس. ثم دخول الوقت، هذه من شروط الوجوب والصحة معا. فصلاتك قبل أن يدخل الوقت أولا هي ما وجبتش عليه، لأنها لا تجب إلا بدخول الوقت. ثم بعد ذلك إن صليت قبل أن يدخل الوقت لا قيمة لهذه الصلاة، لا تصح، إذن لا تجب عليك ولا تصح منك. ثم وجود الطهور والقدرة على استعماله، هذا رأي. نعم، احنا مر بنا أن الذي لا يجد ما يتوضأ به ولا ما يتيمم عليه، قلنا في أربعة أقوال في المذهب، مذهب مالك تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء، ومذهب ابن القاسم تلميذ الإمام مالك عبد الرحمن بن القاسم العتاقي عند يصلي الآن حالة الراهنة بحدثه، فإذا وجد الماء نعم قضى. وأسبق ابن الفرج من المدرسة المالكية المصرية يقول بأنه لا يصلي في حاجته الراهنة التي لم يستطع فيها لا الوضوء ولا التيمم، بل إذا وجد الماء يقضي تلك الصلاة. وأشهب ابن عبد العزيز من تلاميذ الإمام كما تعلمون، توفي في نفس السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي سنة 1204، يقول إنه يصلي على حالته تلك ولا يقضي، بل تقع أداء. مشهور المذهب ما قاله الإمام، يعني سقوط الصلاة. تمام. ذكر العلماء بناء على قول الإمام مالك هذا، ذكروا وجود الطهور من ماء أو ما ما يتيمم به ذكروه فيه في شروط الصحة والوجوب اثنين. كيف ذلك؟ معناها هذا لا تجب عليه سقطت، وإذا صلى أيوة لا تصح منه، بناء على قول الإمام مالك قال تسقط عنا الصلاة، معناها إذا تصحش صلاة حتى لو صلى. الأخير من شروط الوجوب والصحة الذي ذكره العلماء هو عدم النوم والغفلة. عدم النوم والغفلة كيف؟ يعني ما ما ما, ما تجبش عليه الصلاة ولا تصح منه، طبعا الحال صح منه إذا كانوا غافل، معناها في سنية. إذا نفرض أنه فرض جدلي ما ينفع، لكن ربما واحد ركع وسجد وقري ودار وهو سارح ما يدريش عليه، بعدها قال نظن اللي درت هذه صلاة يعني ما تنفعش يعني. والثانية قضية في حالة النوم، النوم ما تصورش أن واحد يصلي فيه، لكن كيف يقولوا لا تجب ولا تصح؟ بهم الصح هذه واضحة، وكيف لا تجب عليه الغافل والنائم؟ وهي مسألة أصولية معروفة، يعني هل تجب عليه الغافل هذا والنائم ولكنها لا تصح منه حتى ينتبه أو يقوم من هذا النوم، أو لا 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 تجب عليه أصلا؟ ما كيف نقول لا؟ إذا كان نفهم هكذا المسألة هكذا على عواهنها، نقول اللي يرقد هذا وينوض بعد هذا بعد ما فات الوقت قولوا له ما عليكش الصلاة ما تصليش، ما في حد قال بهذا، لابد أن يصلي، ما لا شيء قصة. قالوا هذا من بعض الجماعة اللي حطوا هذا الشرط اللي حكينا عليه، قالوا هذا تجب الصلاة عليه بأمر جديد، أمر يتوجه له من الشارع بأنه الآن بعد أنك نطت أنت أو انتبهت من غفلتك راه الصلاة وجبت عليك. أيوة نعم، هذا أرى من جعل قضية عدم النوم والغفلة من الأمور أو من الشروط من شروط الوجوب والصحة. مع نرجع إلى كلام شارحنا، قال وأما معرفة أسمائها، لأن الشيخ في المتن تاعا قال أوقات الصلاة وأسمائها، أوقات الصلاة وأسمائها، أوقات واضح معرفتهم ضرورية وجوب، وأسمائها هل يجب على المكلف أن يعرف أسماء الصلوات صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء وإلا مش ضروري؟ ليفهم من كلام الشيخ وأسمائها معناها واجب معرفتها، ولكن المشهور في المذهب أنه إن علم المكلف أن عليه صلاة 4 ركعات في الوقت الفلاني، وأن عليه ركعتين في الوقت الفلاني، وأن عليه 3 ركعات في الوقت الفلاني، ذلك يكفي، ولو لم يعرف أسماءها. هذا هو الراجح. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.